بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: فصل. وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك، وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتري. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جداد ما لم يشرطه مشتري، وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، أو ظهر من نوره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل فقال: فصل. فعقد هذا الفصل للكلام على حكم بيع الأصول والثمار. فالأصول البيت والأرض والشجر، هذا هو المقصود بالأصول في هذا الباب، والثمار وكذلك الحبوب سمر بنا ذلك إن شاء الله. قال: إذا باع دارا، النوع الأول من الأصول الدار. إذا باع دارا شمل البيع، ما هي الأشياء التي تدخل في بيع الدار في جملة قبل أن نبدأ؟ ما اتصل بها يدخل في البيع، وما لم يتصل لا يدخل في البيع، هذا هو الضابط في جملة عند الحنابلة في بيع الدار. إذا باع دارا شمل البيع، هل الأمر متعلق بالبيع؟ لا، حينما قال البيع لأن الشيخ تكلم عن أحكام البيع، وإلا الحكم عام في غير البيع من عقود المعاوضات كالصلح، سيمر بنا إن شاء الله أن الصلح يكون على مال إما عن إقرار أو عن إنكار، هذا نوع من أنواع المعاوضات، أو لو كان عقد تبرع كالوقف والهبة والهدية. إذا أوقف دارا أو تصدق أو أهدى دخل فيها ما ذكر الشيخ رحمه تعالى، وكذلك ما يتعلق بعقود التوثقة كالرهن، فلو رهن دارا دخل فيها ما ذكر الشيخ رحمه تعالى. إذن الأمر لا يتعلق بالبيع، إنما الشيخ رحمه تعالى ذكر البيع لأن الكلام على أحكام البيع. إذا باع دارا شمل البيع أرضها، لأن الدار لا تبنى إلا على الأرض، فتدخل الأرض التي بنيت عليها الدار، وكذلك فناؤها إذا كان لها فناء سواء كان أمام الدار أو خلف الدار من سمن أحد الحوش فهو أيضا يدخل فيها، وبناءها الأبنية التي داخل البيت لأنها جزء من البيت ولا يتصور البيت من غير بناء، وسقفها أي السقف التي تكون فيها سواء كانت سقفا من طين وخشب كالسابق، أو كانت من اسمنت مسلح كحال زمان، أو كانت مسقوفة بغير ذلك من الأسقف داخل في باب البيع لأنها جزء من البيت. وبابا منصوبا، الأبواب التي في البيت لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون منصوبة يعني مثبتة في أماكنها في البيت فهي تبع لأنها في حكم المتصل ومن مصلحة البيت، وحينما قال منصوبا يخرج الأبواب التي ليست منصوبة. افترض البيت فيه ثلاث غرف وعليها أبواب، يوجد عدة أبواب لمالك البيت داخل هذه البيت، هذه الأبواب لا تدخل، إنما يتكلم على الأبواب المنصوبة التي مجهولة في أماكنها، لو وجدت زائدة لا تدخل في البيت. وحينما قال بابا منصوبا كذلك ما يتعلق بالنوافذ، حكمها حكم الأبواب. وسلما ورفا مسمورين، سلما مسمور يعني مثبت بمسامير، وحينما قال سلما ورفا مسمورين السلم لا يخلو من ثلاث أحوال، الحالة الأولى أن يكون مبني، فإذا كان مبني فهو داخل في قوله شمل البيع أرضها وبناءها. الحالة الثانية أن يكون مسمور ليس مبني لكنه من خشب أو من حديد مثبت في البيت بمسمار أو لحام أو غير ذلك، فهو بحكم المتصل ومن مصلحتها يدخل في جملة البيع. إذا كان ليس مسمورا منفصل في بعض البيوت قد تجد سلالم يحتاجها أهل البيت أو يحتاجها صاحب البيت، ما الحكم؟ هذه المنفصلة لا تدخل إلا بالشرط. ورفا مسمورين، الرفوف كالسلم، أن تكون رفوف مثبتة مسمورة، يتكلمونهم عن الرفوف التي تكون من خشب، وفي السابق الناس بحاجة إلى الخشب، ينقل هذا الرف ويجعله في بيت آخر. فإذا كان مسمورا فيعطى حكم السلم، فهو من مصلحة البيت فيدخل الحكم. من باب أولى إذا كان رفا مبنيا، تجعل أحيانا كالأدرج في السابق وأيضا في زماننا، لكنها تكون من بناء تدخل في عموم البناء. الحالة الثالثة إذا كانت هذه الرفوف خارج البناء وليست مثبتة بحيطان البيت كحال الخزائن الموجودة في بيوتنا والدواليب، فهذه لا تدخل إلا بالشرط. وخابية مدفونة، يشمل البيع الخابية المدفونة. الخابية إناء مبني من فخار كالزير، لكن يحفر له ويجعل في الأرض، يكون بمثابة المخزن الذي يحفظ به التمر ونحوه. فالخابية المدفونة تعطى حكم المتصل فتكون تبع البيت. يؤخذ من قوله الخابية إذا كانت غير مدفونة لا تدخل للبيع إلا بالشرط. لو كانت هذه الخابية على ظهر الأرض يجعل فيها تمر أو يجعل فيها ماء لأجل تبريد الماء فلا تدخل في البيع. قال لا قفلا ومفتاحا ودل، هذه منفصلة، ما مضى متصل، إما يكون من جزء من البناء أو متصل بالبناء. أشار إلى المنفصل، قال لا قفلا، قد تصور في زمانهم ما لا قد نتصور نحن في زماننا، ذكر الباب المنصوب، لكن هل يتصور في زماننا القفل من غير باب؟ لا يتصور. المفتاح أيضا في زماننا هل يتصور من غير باب ومن غير قفل؟ لا يتصور، لكن يتكلمون عن واقعهم. القفل لماذا؟ لأنه منفصل، لكن في زماننا ليس منفصلا من الباب، والمفتاح أيضا لأنه منفصل. هذا هو المذهب. ورواية أخرى عند الحنابلة أن القفل والمفتاح يشملهما البيع، لأنهما يعطيان حكم المتصل، ويبقى هذا اجتهاد لهم في زمانهم، وإلا فيما أعلم ليس في المسألة نصوص، إنما ترجع إلى عرف الناس، والعرف يختلف. في زماننا لا يتصور أن تباع البيت من غير أقفال المفاتيح، ثم في الغالب أيضا لو أخذ المفتاح وحده لم ينتفع به. فالصحيح أن القفل والمفتاح تبع البيت. ودلو، الدلو الإناء الذي يستخرج به الماء من البير. في السابق ليس هناك شبكة مياه، في الغالب تجد في كل بيت وخصوصا الأماكن التي الماء فيها قريب، في كل بيت تجد بيرا صغيرا يستقي أهل البيت من هذا البير، والبيوت التي ليس فيها بير يستقون من أماكن قريبة من البيت. وقد أدركت بيتا لأبي رحمه الله تعالى فيه بير داخل البيت معطل لا يؤخذ منه الماء، لكني أدركت هذا البير موجود داخل البيت. الشاهد من ذلك إلى وقت قريب إذا بنوا البيت جعلوا فيه بيرا لأجل أن يستقوا الماء منه. فيقول هذا الدلو ليس تبعا للبيع إلا بالشرط. لماذا؟ لأنه منفصل، فهو كسائر آنية البيت. وبكرة، البكرة معروفة وهي التي يجعل فيها الحبل، الدلو ينزل في الماء ثم يسحب به الماء ونحوها، أي الرشاء الحبل الذي يكون مربوط بالدلو يجعل على البكرة ويسحب حتى يستخرج به الماء ونحو ذلك. وعلى هذا في زماننا للبائع أن يأخذ الدينامو، مضخات المياه الموجودة في بيوتنا على كلامهم أنها منفصلة، والشخص إذا باع البيت أو باع المزرعة يأخذ هذه المضخات. لكن كما قلت قبل قليل هذه في زمان ترجع إلى العرف، والعرف في زمان يختلف، مضخات المياه داخل البيوت وداخل المزارع وداخل المحلات، فباع البيع. فإذا اشترى الشخص بيتا أو مزرعة أو محلا يحتاج إلى ماء، فما في داخله من مضخات المياه تابع للبيع، لأن قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وأرضا شمل، انتهى من الكلام على الدار، الشرع في الكلام على النوع الثاني من الأصول وهي الأراضي. إذا اشترى أرضا شمل غرسها، يعني ما فيها من أشجار، وبناءها، إذا وجد داخل هذه الأرض أبنية فكذلك تبع، وهذا هو الصحيح من المذهب. الرواية الثانية عند الحنابلة لا يملك الغرس ولا البناء إلا بالشرط، لكن الصحيح هو ما ذكره الشيخ وهو المذهب. وعلى هذا عرف الناس، عرف الناس أن ما داخل هذه الأرض من غرس ومباني تبع البيع إلا إذا شرط، فما كان خارج الشرط هو تبع البيع. بل كل ما تحتاجه هذه الأرض إذا كانت مزرعة من صوامع لحفظ الغلال، أيضا من معدات زراعية، الأصل أنها تبع البيع، هذا الأصل في عرف الناس، إلا إذا شرطت أنها خارج البيع. لا زرعا وبذره إلا بشرط ويصح مع جهل. الغرس دائم فهو متصل، والبناء دائم فهو متصل، كما مر بنا قبل قليل في البيت. قال لا زرع، الزرع ليس متصل وهو مؤقت بوقت، وغالبا هذا الوقت لا يطول، فيعطى حكم الثمرة. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لا زرعا وبذره يرجع إلى الزرع والله أعلم، أي كذلك البذر. والمقصود الله أعلم في كلامه، لو وجد بذر في الأرض ولم يسقى ثم حصل البيع، ما الحكم؟ يقول له أن يأخذ هذا البذر. قال إلا بشرط، إذا شرط أن الزرع مشتري الزرع لا يدخل البيع، البذر لا يدخل البيع إلا أن يشترط المشتري. الدليل على أنه لا يدخل ما ذكرته، حديث ابن عمر، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع. قال إلا بشرط، إذا شرطه المشتري قال جاز، ولو كان مع جهل، كان يجهل هذا الزرع، يجهل قدر هذا البذر، لأنه يثبت تبعا، والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فعلى هذا المزرعة يدخل فيها الغرس والبناء ولا يدخل فيها الزرع والبذر، فهما للبائع. قال وما يجز أو يلقط مرارا. فعلى هذا إذا باع المزرعة، إما أن يكون زرع بمعنى أنه يؤخذ مرة واحدة كالبر، البر يحصد مرة واحدة، الشعير يحصد مرة واحدة بعد أن يطيب يحصد، تبع البائع. الدليل القياس على ثمرة النخل بعد التأبير. قال وما يجز أو يلقط مرارا، الجز مقصود القطع، البرسيم يقطع مرة بعد مرة، بعض النباتات كالبقدونس تجز مرة بعد مرة أو يلقط مرة بعد مرة، الباذنجان، الخيار، الفاصوليا، اللوبة، الطماطم. يقول ما يجز أو يلقط ما حكمه؟ فأصوله لمشتر، الأصول هي المشتري، حكم حكم الشجر، حكم الغرس. وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترط المشتري. يقول الجزة الظاهرة من البرسيم مثلا، من البقدونس، لمن؟ للبائع. كذلك اللقطة الظاهرة، باع المزرعة وفيها خيار، الثمر موجودة للبائع يقوم بجنيه، وما بعد ذلك يحتاج إلى جز وقطع، يدخل في ملك المشتري. ما الدليل؟ الدليل القياس على بيع ثمر النخل، حديث ابن عمر قال ما لم يشترطه مشتري. إذا اشترط المشتري أن جزها الظاهرة واللقطة الظاهرة، اشترط المشتري أنهما له، فالأمر على جواز، دليله عموم نصوص صحة الشروط، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، الآية. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري، فإذا اشترط المشتري أنها له صح، فكذلك إذا اشترط المشتري أن اللقطة الظاهرة له صح، وإذا اشترط أن الجزة الظاهرة له صح. والكلام على الزرع ونحوه إذا بيع مع الأصل، وسيأتي إن شاء الله زيادة تفصيل في هذه المسألة. قال: ومن باع نخلا، النخل يدخل في باب الغرس، لكن قوله طل أو أرضا شمل غرسها وبناءها، المقصود بالشمل الغرس هنا الشجر كله بما في ذلك النخل، هنا خص ومن باع نخلا يتكلم على نخل مثمر. ما الحكم إذا باع الأرض وفيها نخل مثمر؟ قال: ومن باع نخلا، والأمر لا يتعلق بالنخل كما سيشير الشيخ، كل شجر فيه ثمرة. من باع نخلا تشقق طلعه، الطلع هو الوعاء الذي تكون فيه ثمرة النخل قبل أن يتشقق، ثم بعد ذلك يتشقق ويلقح. أول عامة عندنا يسمون هذا الطلع اللي هو بني لين يسمونه كافور. من باع نخلا تشقق طلعه، يقول الطلع أن تشقق، فالثمرة له، من له؟ للبائع، مبقى تبقى الثمرة، وليس للمشتري أن يطالبه بقطعها إلى جدال، إلى أن تجد. وهذا الأجل في شيء من الجهالة، لكن غالبا الجدال قد يتفاوت أيام يسيرة، إلى جدال. والكلام إذا كان التمر لا ينتفع به إلا تمرا يابسا جدالا، لو كان ينتفع به بسرا يكون إلى أن يتم نضجه ويتحول البسر كالبرحي. البرحي عندنا ينتفع به بسر، لو كان رطب لم ينتفع به انتفاع التام. فعلى هذا لو باع نخلا فيه برحي نقول حتى يطيب البرحي ويكون أصفر ويمكن أكله، أما لو باع غير ذلك كباع مثلا نخل سكري يبقى إلى الجداد، إن جناه قبل الجداد فله ذلك، لكن لو أراد الباع أن يبقيه إلى الجداد فله ذلك. ما لم يشترطه مشتري، إذا اشترط المشتري أن الثمرة له صح، لما تقدم قبل قليل في حديث ابن عمر: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا يشترط المبتاع. لكن النص: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع، قال بعد أن تؤبر، وهم يقول إذا تشقق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التعبير لأنه ملازم للتشقق، بمجرد أن يتشقق الطالع يؤبر الناس، فالحكم متعلق بتشقق وخروج الثمرة وليس بالتعبير. ذكر ابن قدام رحمه الله تعالى في المغني أن المسألة من مسائل الإجماع، أن الأمر متعلق بالتشقق وليس بالتعبير. وصح أن المسألة ليست مسائل إجماع، فرواية عند الحنابلة أن الحكم متعلق بالتعبير وليس بالتشقق، وهو مذهب المالكية وهو الصحيح، فهو ظاهر النص، فلا يعدل على النص إلا بدليل، لا سيما أنه إذا عبره يكون قد عمل فيه، بخلاف إذا باع الثمرة قبل أن تعبر. من باع نخلا، الكلام ليس بالثمرة، دخلت الثمرة تبعا، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، سواء باع الشجر لوحده أو باع شجر مع الأرض. فعلى هذا إذا باع نخلا إما أن يكون تشقق الطلع لكنه لم يؤبر، على المذهب أن الثمرة للبائع، والصحيح أنها للمشتري، وهي الرواية الثانية اشرت إليها. الحالة الثانية أن يبيعه بعد التعبير، فإذا باعه بعد التعبير والتشقق، لأنه لا يمكن أن يؤبر لو قد تشقق، فهي للبائع. طيب إذا تشقق بعضه وبعضه لم يتشقق، ما الحكم؟ يروا أن ما تشقق فهو للبائع، وما لم يتشقق فهو للمشتري. وكذلك أيضا التأبير، ما أبر فهو للبائع وما لم يعبر فهو للمشتري. وهذه غير مسألة بدو الصلاح، سيمر بنا إن شاء الله في آخر الفصل أنه إذا صلح بعض الثمر فهو صلح لكل الثمرة، لكن الكلام على حكم ملك الثمرة على ما ذكرته قبل قليل. وكذا حكم، والأمر لا يتعلق ببيع ثمرة النخل، وكذا حكم شجر فيه ثمر بادي مثل البرتقال مثل التين. في مثل هذه الحالة يقولون إذا بدا الثمر فهي للبائع، ما الدليل؟ القياس على ثمرة النخل. على التفصيل ذكرت قبل قليل، إذا بدا بعضه وبعضه لم يبد، فما بدا فهو للبائع وما لم يبد فهو للمشتري. قال أو ظهر من نوره كمشمش، المقصود بالنور أي الزهر. معلوم أن بعض الأشجار تزهر ثم تظهر الثمرة صغيرة في أسفل الزهرة ثم تكبر شيئا فشيئا والزهرة تذبل ثم يتناثر النور أي الزهر. يقول أو ظهر من نوره، يعني ولو لم يتساقط الزهر فبدت الثمرة ولو كانت صغيرة، فكذلك ما ظهر من نوره يكون للبائع. ما هو الدليل؟ القياس على بيع ثمرة النخل. أو خرج من أكمامه كورد وقطن، خرج من أكمامه هذا نوع رابع، أكمامه جمع كم بالكسر، والمقصود به الغلاف الذي يغطي هذه الثمرة. قال كورد، الورد أول ما يبدأ مغلف بغطاء ثم هذا الغطاء ييبس ثم تظهر الوردة، وكذلك القطن مغلف بغطاء هذا الغطاء ييبس ثم يظهر القطن. يقول قبل أن يظهر من أكمامه فهو للمشتري قياسا على النخل، وإذا ظهر من أكمامه فهو للبائع. وما قبل ذلك أي في قوله من باع نخلا تشقق طلعه، ما قبل التشقق فهو للمشتري. قال وهكذا حكم شجر فيه ثمر باد قبل أن يبدو الثمر فهو للمشتري، إذا لم يظهر من نوره فهو للمشتري. أو خرج من أكمامه، إذا لم يخرج من أكمامه فهو أيضا للمشتري. قال وما قبل ذلك لمشترق فهو للمشتري، وحذفنا الياء لأجل التقاء الساكنين، فمشتر اسم معتل الآخر بالياء منقوص اجتمع عندنا ساكنان فحذفنا الياء. قال وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر، تكلم على الثمرة وتكلم على الغرس، ما حكم الورق؟ يقول الورق للمشتري. قال مطلقا، ما الدليل على أن الورق للمشتري؟ مفهوم حديث ابن عمر، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع، الأصل للمشتري والثمرة للمشتري، لكن لما الشارع جعل البائع خرجت من المبيع، بقي عندنا الورق. الورق لمن؟ مفهوم حديث ابن عمر أن الورق للمشتري، كما أن الأصل للمشتري فكذلك الورق للمشتري، هذا هو الدليل. ما فائدة قول الشيخ مطلقا؟ يقصد سواء الورق يقصد لذاته أو ليقصد لذاته، مثلا ورق شجر التفاح، ورق شجر البرتقال، ورق شجر النخل، لا يقصد لذاته، لكن أحيانا الورق يقصد لذاته كورق العنب، تعلمون أن ورق العنب يباع. المتقدمون يذكرون التوت، لا أعلم أقول ماذا يسمعون بالتوت، لكن في زماننا معروف ورق العنب أن ينتفع به. يقول الورق مطلقا سواء يقصد الورق أو لا يقصد فهو للمشتري، فالأصل أنه اشترى الشجر بما فيه، الشارع أخرج الثمرة بعد التشقق أو بعد التأبير على الخلاف الذي مر بنا، هذه خرجت بالنص، وما عداها الأصل أنه يدخل ضمن المبيع فهو في ملك المشتري. وإن كان هناك رواية أخرى عند الحنابلة أن الورق للبائع، وليظهر الله أعلم أن الأصل أن الورق للمشتري، هذا الأصل، إلا إذا وجد عرف يدل على أنه للمشتري، أو إذا كان لا يشترى الشجر إلا لأجل الورق فهو أيضا للمشتري. بعض الأشجار الطبية يبيعها العطارون في باب الأدوية أو في باب ما يجعل مع الأطعمة، يكون الورق هو المقصود بذاته، إذا كان هو المقصود فيكون لمن؟ للمشتري. على كل حال الأصل في الورق أنه تبع الشجر، هذا الأصل يدخل في ملك المشتري تبع الأصل، إلا إذا وجد شرط أو دليل من عرف ونحوه فيخرج من الحكم فيكون تبعا للبائع، والله أعلم. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. ما تقدم سواء باع الأرض وفيها غرس أو باع الشجر وهو مثمر، الثمرة ليست هي الأصل، الثمرة دخلت تبعا، الزرع دخل تبعا. المسألة التي شرع في الكلام عليها إذا باع الثمر لوحده، إذا باع الزرع لوحده فما الحكم؟ يقول ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. لا يصح بيع ثمر كالتمر، الفواكه عموما، الخضار عموما، قبل بدو صلاحه. سيشير إلى كيف نعرف بدو الصلاح، يطيب أكله أو يتموه، ما الدليل على حرمة بيعه منفردا. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. هذه رواية مسلم، وإلا أصل الحديث الصحيحين. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع التمر حتى يزهو. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنهي يقتضي الفساد، فلذلك قال ولا يصح بيع. لماذا النهي يقتضي الفساد؟ لأن النهي عائد على ذات المبيع، فأصل البيع في هذه الحال محرم لا يجوز مطلقا، إنما جاز تبعا، لأن القاعدة الشرعية يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ولا زرع قبل اشتداد حبه، أول ما يبدأ السنبل يكون أخضر سواء كان بر أو شعير أو غيره، ثم بعد ذلك يبدأ يبيض ويشتد الحب. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا سنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. يستثنى من ذلك، قال لغير مالك أصل أو أرضه، لغير مالك أصل. يقول ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه لغير مالك أصل. ما هو الأصل؟ الشجرة. فالثمر أصله الشجرة أو أرضه، أي أرض الزرع. إذا اشترى ثمرا يقول يحرم عليه أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا لمالك الشجر، أو الزرع غير بدو صلاحه لمالك الأرض. يتصور هذا في أي شيء، مثلا استاجر الأرض ليست له وزرعها قبل أن يشتد الحب، يحرم عليه أن يبيعه. لماذا؟ للنهي. لكن يقول لو باعه على صاحب الأرض ما الحكم؟ جاز. لماذا جاز؟ يقولون حصل قبض للمشتري، لأنه يملك الأرض ويملك الزرع بعد البيع، كأنه باعه الأرض مع الزرع، باع الأرض مع الزرع جاز. يقول كذلك شخص يملك الأرض والآخر يملك الزرع، فباع الذي يملك الزرع الزرع على من يملك الأرض قبل أن يشتد الحد، جائز، كما لو أنه باعه الأرض مع الزرع. هذا هو المذهب. والرواية الثانية عند الحنابلة المنع لعموم النهي، نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويمنعها. على هذا يحرم بيع الثمر قبل بدء صلاحه والزر قبل اشتداد حبه إلا في أحوال. الحال الأولى قال إذا باعه للمالك، مالك الشجر أو مالك الأرض، يقول يجوز. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بشرط القطع، قال أبيعك الزر بشرط أن تقطعه الآن، أبيعك ثمرة النخل لكن بشرط أن تقطعه الآن قبل بدء الصلاح. قال إن كان منتفعا به، يقول بشرط أن ينتفع به. قال الزرع لا أريده سنبل حب، أريد أن أطعمه البهائم، أو ثمرة النخل أريد أن أطعمها البهائم لأنها إذا نضجت واستوت لا يأكلها الناس، يجوز. إذن هذا قيد ثاني. قال وليس مشاعا، يقول يبيعه جزءا معينا ولا مشاعا من الأرض. أبيعك مثلا ثلث الزرع قبل أن يطيب، أبيعك ثلث ثمرة الشجر. لماذا؟ ليس له ملك معين، فهذا يؤدي إلى التباس ملكه بملك غيره، فكيف يقطع الزرع أو الثمرة؟ وكذا بقل ورطبة. الرطبة المقصود بها البرسيم، هذه الرطبة والله أعلم. يقول الرطبة لا يصح بيعها إلا بالشروط التي مضت قبل قليل الأخيرة. إذا كانت الرطبة في بدايتها لا ينتفع بها وباعها منفردة، قل لا يصح إلا إذا باعها على مالك الأرض، لأن الرطبة مثل الزرع، أو إذا كان بشرط أن يقطعها في الحال ويمكن أن ينتفع بها. قال وكذا بقل. البقل يظهر لي والله أعلم أن المقصودون به إما الكراث لأنه اللي جز، أو الثوم والبصل نحو ذلك. هذا اللي يظهر لي والله أعلم في قوله بقل. في الصحيحين حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بطبق، هذه رواية مسلم، رواية الصحيحين لعلها هي صح، أتي ببدر يعني بطبق فيه خضروات من بقول، فسأل عنها فلم يأكل، فقال لصاحبي كل لمن معه فإني أناجي من لا تناجي، ونقصد به الثوم في هذا الحديث. فالذي يظهر الله أعلم أن المقصود به البقل، إما إن كان جز كالكراث أو يكون كالبصل والثوم وغير ذلك. أرجع إلى ما مر بنا قبل قليل، ما يتعلق ببيع ثمرة النخل ويقاس عليها غيرها من الثمار، وكذلك الزروع. إما أن تباع مع الأصل، إذا بيعت الثمرة والزرع مع أصلها مع الأرض مع الشجر، هذه يجوز بيعها. الكلام على ما يتعلق بالبيع وليس الملك، لأن الأمر يتعلق بالمالك ويتعلق بالبيع، لا، الكلام على حكم البيع. فإذا بيعت تبع الأصل الأرض أو الشجر ما الحكم؟ جائز. مفهوم حديث ابن عمر، يجوز سواء باعها بعد صلاحها أو قبل بدء الصلاح، هذا إذا بيعت تبعا، فالقاعدة يثبت تبع ما لا يثبت استقلال. الحالة الثانية إذا بيعت منفردة، إذا بيعت الثمر والزرع منفردا فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بعد أن طاب، هذا جائز بالإجماع، يبيع ثمرة النخل بعد أن تحمر وتصفر، يبيع الزرع بعد أن ييبس ويشتد، هذا جائز بالإجماع. الحالة الثانية أن يبيعها قبل بدو صلاحها، وهي أيضا لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يشترط القطع في الحال، هذا جائز، إذا اشترط القطع في الحال ثم قطع فهي جائزة. لو لم يقطع، الشيخ سيشير إلى هذه المسألة وأنها لا تصح على خلاف في بعض الفروع. الحالة الثانية أن يشترط أن تبقى إلى الصلاح، يشتريها منفردة ويشترط عليها أن تبقى حتى تصلح، يشتري ثمرة النخل وحدها خضراء قبل أن تحمر وتصفر ويقول بشرط أن تبقى حتى تنضج، لا يصح. هذا ما يتعلق بحل البيع حرمه. نأتي إلى مسألة حكم الملك، حكم ملك الثمرة. إذا باعها مع الأصل، مع الأرض، مع الشجر، ثمرة أو زرع، فإن كان في الشجر قبل ظهور الثمرة والتعبير فهي للمشتري، وإن كانت بعد ظهور الثمرة وبعد التعبير فهي للبائع. ما يحصد مرة بعد مرة وما يلقط مرة بعد مرة، فاللقطة والجزة الظاهرتان للبائع، وما بعد ذلك فهو المشتري. كل المسائل التي مضت وهي للبائع، لو اشترط المشتري أنها له صح، أو العكس لو كانت للمشتري ثم اشترط البائع أن تكون له صح. في عموم حديث المسلمون على شروطهم، حديث أبو العم رضي الله تعالى عنه في البخاري: إن حق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. ما تقدم من المسائل، لو أن المشتري قال: أنا أجهل الحكم الشرعي، أنا أظن أن الثمرة لي مطلقة سواء عبر أو لم تعبر، فالأمر يخلو من حالين. إذا كان يجهل أو مثله يجهل فله خيار، وإذا كان لا يجهل فليس له الخيار.